أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. موضوع الحديث في بيان متى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصلوات المفروضة. عن أبي المنهال سيار بن سلامة، هو الرياحي البصري ثقة من التابعين، روى له الجماعة، ومات سنة 29 و100، رحمه الله تعالى. قال: دخلت أنا وأبي، وأبوه لم يترجم، على أبي برزة الأسلمي. وأبو برزة هو نضلة ابن عبيد، وهو مشهور بكنيته ومختلف في اسمه. أسلم قديما وشهد خيبر وفتح مكة وحنينا، وشهد فتح مكة وقتل ابن خطل عام الفتح، وهو معلق بأستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أهدر دمه، فقتله أبو برزة وهو معلق بأستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل أبو برزة رضي الله عنه البصرة، ثم سار إلى خراسان فشهد قتال الخوارج، وتوفي بمرو سنة 65. روى لأبي برزة رضي الله عنه الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد وغيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال أبو المنهال سيار بن سلامة: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة. كيف اسم استفهام عن الكيفية، وهي ها هنا بمعنى متى للاستفهام عن الوقت بدليل الجواب، لأنه لما سأله عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابه بذكر المواقيت وهي زمانية، فكيف هنا بمعنى متى؟ قال: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المكتوبة. المكتوبة هي المفروضة، وهي الصلوات الخمس. فقال أبو برزة رضي الله تبارك وتعالى عنه: كان يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الهجيرة، أي صلاة الهجير، وهي صلاة الظهر، لأن الهجيرة شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال. الهجير شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال. فقال: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى. تدعونها الأولى أي تسمونها بذلك، لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل لبيان أوقات الصلاة، فقيل لصلاة الظهر الأولى لهذا السبب، أن جبريل عليه السلام حين نزل لبيان أوقات الصلاة كانت أول صلاة صلاها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر. ولذلك قال أبو برزة: كان يصلي الهجيرة، وهي التي تدعونها الأولى، يعني صلاة الظهر، حين تضحض الشمس، أي حين تزول عن وسط السماء إلى جهة الغرب، والزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء. الزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسط الشمس في السماء، وعلامة الزوال ابتداء زيادة الظل بعد انتهاء نقصه، فإنه ما يزال ينقص حتى يثبت نقصه، ثم بعد ذلك يزداد الظل من بعد نقص، فهذه الزيادة، زيادة الظل بعد انتهاء نقصه، علامة الزوال. والزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب بعد توسطها في السماء. تقول: ضحض برجله إذا فحص بها. فقال رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى وهي صلاة الظهر حين تضحد الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله أي إلى منزله في أقصى المدينة أي في أبعدها والشمس حية. فعبر بقوله والشمس حية عن نقاء بياضها، والمراد بحياتها قوة أثر حرارتها وإنارتها. والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب، نسيت غاب عن علمي. الناسي هو أبو المنهال، يعني حدث أبو برزة بالوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيه المغرب، ولكن الراوي عنه هو أبو المنهال سيار بن سلامة، نسي ما قال أبو برزة رضي الله عنه، لذا قال ونسيت ما قال في المغرب. فالناسي أبو المنهال راوي الحديث عن أبي برزة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال وكان يستحب أن يرغب، والضمير للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، أن يؤخر من العشاء أي من صلاة العشاء. والعتمة محركة عتمة ظلمة الليل حين يغيب الشفق ويمضي من الليل ثلثه، ويراد هنا صلاة العشاء. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، كان يبغض النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة يا صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، فذكر قدر قراءات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح، يدخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلس ويخرج لطول القراءة في الصلاة مسفرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينفتل من صلاة الغداء ينصرف من صلاة الصبح. فذكر أبو برزة رضي الله عنه أوقات الصلاة المكتوبة، فابتدأ بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهاجرة وهي صلاة الظهر حين تزول الشمس نحو الغروب، وهذا أول وقتها، ويصلي العصر ثم يرجع المصلي ممن صلى معه إلى رحله ومنزله في أقصى المدينة والشمس ما تزال حية، وهذا أول وقتها، أول وقت صلاة العصر. أما المغرب فقد نسي الراوي ما ورد فيها، وتقدم أن دخول وقتها بغروب الشمس إذا وجبت أي إذا سقط القرص وبدأت الشمس في المغيب غابت، فحينئذ هذا أول وقت المغرب. كان صلى الله عليه وآله وسلم يستحب أن يؤخر العشاء لأن وقتها الفاضل وأن تصلى في آخر وقتها المختار، وكان يكره النوم قبلها خشية أن يؤخرها عن وقتها المختار أو يفوت الجماعة فيها، ومخافة الاستغراق في النوم وترك صلاة الليل، وكان يكره الحديث بعد صلاة العشاء خشية التأخر عن صلاة الفجر في وقتها أو عن صلاتها في جماعة. وكان صلى الله عليه وسلم ينصرف من صلاة الفجر والرجل يعرف من جلس بجانبه، مع أنه يقرأ في صلاتها من 60 آية إلى 100، مما يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها بغلس. فبين أبو برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الظهر حين تزول الشمس ويبادر بصلاة العصر، حتى إن الرجل لا يرجع إلى منزله في أبعد المدينة والشمس لم تزل تحتفظ بضوئها وحرارتها. وبين متى يصلي المغرب، لكن نسي أبو المنهال رحمه الله، ولم يفصح أبو برزة متى كان يصلي العشاء، ولكنه بين أنه كان يرغب صلى الله عليه وسلم في تأخيرها. وأما صلاة الفجر فكان يبكر بها حتى إنه لا ينصرف منها حين يميز الرجل جليسه فقط، مع أنه كان يطيل القراءة فيها حيث يقرأ 60 آية إلى 100 آية صلى الله عليه وآله وسلم. واستطرد أبو برزة رضي الله عنه فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأنه إن استغرق في النوم فاتته الصلاة، وإن قطع النوم وقام قام كسلان. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره التحدث بعدها، لأنه قد يفضي إلى السهر الضار بالجسم المعوق عن قيام الليل، وقد يفوت صلاة الفريضة صلاة الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث بيان لأوقات الصلوات الخمس مع ذكر أول الوقت، وبيان من الصحابي أبي برزة رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصلوات في أول الوقت ما عدا العشاء، فبين أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها ما عدا العشاء، فإنه كان يؤخرها صلى الله عليه وسلم، وكان يراعي أحوال المأمومين. ففي الحديث أن الأفضل في العشاء التأخير إلى آخر وقتها المختار وهو نصف الليل، لكن تقيد أفضلية تأخير العشاء بعدم المشقة على المصلين كما كان يراعي ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر أبو برزة رضي الله عنه كراهة النوم قبل صلاة العشاء لئلا يضيع الجماعة أو يوقع العشاء بعد وقتها المختار إذا نام، وذكر أيضا كراهة الحديث بعد صلاة العشاء لئلا ينام عن صلاة الليل أو عن صلاة الفجر في جماعة، لكن كراهة الحديث بعد العشاء لا تنسحب على مذاكرة العلم النافع أو الاشتغال بمصالح المسلمين، فهذا لا يكره، وإنما يكره السمر في الأمور المباحة التي لا تتأتى من ورائها مصالح شرعية، فهذا ما كرهه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما مذاكرة العلم النافع وأما السعي في قضاء مصالح المسلمين وما أشبه من أعمال الخير فلا تنسرح الكراهة عليها. وقوله التي تدعونها العتمة دليل على كراهة تسمية صلاة العشاء بالعتمة، وعند مسلم في الصحيح مرفوعا لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. وكان ابن عمر يغضب من هذه التسمية، من تسمية العشاء بالعتمة، وقد ورد ما يدل على جواز هذه التسمية، فيكون غضب ابن عمر رضي الله عنهما من تسمية العشاء بالعتمة للكراهة فقط لا للتحريم، لأنه قد ورد في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لو يعلمون ما في العتمة والفجر، فسماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الاسم، فقال لو يعلمون ما في العتمة أي ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. فيكره أن يقال للعشاء عتمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. في الحديث حرص السلف على معرفة السنة من أجل اتباعها، وهذا الرجل من أهل الخير ومن التابعين يسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، وهو أبو سيار بن سلامة رحمهما الله تعالى. في الحديث مشروعية التأخير في صلاة العشاء ومشروعية التطويل تطويل القراءة في صلاة الفجر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 60 آية إلى 100، فإذا يشرع أن يطيل الإمام القراءة في صلاة الفجر حتى يخرج من الصلاة مسفرا. وفي الحديث أن الأولى أن يسمى الشيء الشرعي باسمه الوارد فيه لئلا يهدر حتى يجهل فيصير إلى الاسم المشهور بين الناس، وفي ذلك تغيير لمعالم الشرع. ففي الحديث أن الأولى أن يسمى الاسم الشرعي باسمه الوارد فيه لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها في كتاب الله العشاء. في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي الفجر بغلس حين ينصرف الناس، الرجل لا يعرف إلا من بجانبه، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القراءة فيها فيقرأ في صلاة الصبح من 60 آية إلى 100. في الحديث أنه ينبغي لمن سئل عن علم وهو لا يعلم ألا يستنكف عن قول لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم. قال أما المغرب فقد نسيت، فدل على أنه نسي ما حدث به وما سمعه من أبي برزة في كيفية صلاة المغرب ومتى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصليها. وقد مر في الحديث قبله أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا سقطت الشمس، أي إذا غربت الشمس. من سئل عن علم وهو لا يعلم عليه ألا يستنكف من قولة لا أدري، من قولة لا أعلم، لأن الإفتاء عن جهل قول على الله بلا علم، وهو أكبر المحرمات في دين الله تبارك وتعالى. فالقول على الله بلا علم أكبر المحرمات تحريما. فإذا كان الإنسان غير متثبت من الإجابة، أو لا يحضره الدليل، أو لا يعلم ما سئل عنه، فعليه أن يقول لا أعلم، أو يقول لا أدري. ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وقالوا لا أدري نصف العلم. فإذا كان الإنسان لا يعلم الشيء المسؤول عنه، فعليه أن يقول لا أعلم أو لا أدري. التوقف من العالم عما لا يعلم ليس نقصا في حقه، بل هو شرف عظيم له، حيث تورع عن الخبط بلا علم، حيث تورع العالم الذي توقف عن الإجابة عما لا يعلمه، هذا تورع عن الخبط بلا علم وعن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وتواضع فوقف عند حده من العلم. شيء آخر هو أنه يكسب الثقة بالعالم، لأن الإنسان حينئذ يقول هذا رجل مؤتمن على الدين والعلم. إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، وأما إذا كان متهجما فإن الذي يجيب الناس عن كل ما يسألونه عنه مجنون، كما قال السلف، الذي يجيب الناس عن كل ما يسألونه عنه مجنون، لأنه لا يمكن أن يكون محيطا علما بكل ما يسأل عنه، وإنما يعلم الإنسان من العلم أطرافا، والذي يجهله لا يكون ما يعلمه بالنسبة إليه إلا كالقطرة في البحر أو أقل، وفوق كل ذي علم عليم. إذا كان الحديث مكروها بعد العشاء وهو في الكلام المباح والسمر البريء، فكيف بمن يحيون الليل في العكوف على المعاصي من سماع قرآن الشيطان ومطالعة الروايات الماجنة والصحف التي تنشر الصور العارية؟ كيف حال من فتنوا بالمناظر المخجلة والأفلام الآثمة والألعاب الملهية التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، حتى إذا قرب الفجر وحان وقت تنزل الرحمات، وحان في الثلث الأخير من الليل وقت نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، هجعوا فيظلون عاكفين على المعاصي لهذا الوقت الشريف الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، ثم ينامون، فما يوقظهم من مضاجعهم إلا حر الشمس وأصوات الباعة وحركة الحياة. تركوا صلاة الفجر في جماعة وربما أضاعوها جملة فلم يصلوا أصلا. هذا يدعو إلى الأسف الشديد والغم القاتل على أحوال الناس الذين سارت بهم الحياة على هذا المنوال البشع، ولعب بهم الشيطان فصدهم عما ينفعهم إلى ما يضرهم. هؤلاء يخشى عليهم أن يكونوا ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وضرب عليهم حجاب الغفلة، فلا يتذكرون إلا حين لا تنفعهم الذكرى، والله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. موضوع الحديث في بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة لعذر، وما هي الصلاة الوسطى. موضوع هذا الحديث في بيان حكم قضاء الصلاة الفائتة لعذر، وفي بيان ما هي الصلاة الوسطى. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق، ويوم الخندق ويوم غزوة الخندق سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب على المدينة خندقا من شماليها بين الحرتين الشرقية والغربية، والخندق حفرة تحيط بالشيء تمنع من التجاوز إلى الشيء، ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول المدينة بمشورة من سلمان رضي الله عنه حماية للمدينة من الأحزاب الذين اجتمعوا لحرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش وغيرهم في نحو 10,000 مقاتل. وكانت غزوة الخندق في شوال 4 أو 5 من الهجرة، والنتيجة فيها انهزام الأحزاب ورجوعهم خائبين بما أرسل الله عليهم من الريح والجنود بعد أن أقاموا قريبا من شهر يحاصرون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمدينة الخندق الذي حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما بين الحرتين. قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم، هذا خبر بمعنى الدعاء كما تقول غفر الله لك، فهذا إخبار، ولكن أنت لا تقصد أنه قد غفر لك، ولكن تقول غفر الله لك أي أسأل الله تعالى أن يغفر لك، فهو خبر بمعنى الدعاء. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، هذا دعاء عليه، وقبورهم أمكنة دفنهم بعد الموت. ملأ الله قبورهم وبيوتهم وأمكنة سكناهم في الحياة، والضمير للأحزاب الذين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بهذا الدعاء: ملأ الله قبورهم أمكنة دفنهم بعد الموت، وبيوتهم أمكنة سكناهم في الحياة، ملأها الله نارا، كما شغلون الهون بالقتال، والكاف للتعليل وما مصدرية، كما شغلون عن الصلاة الوسطى عن الصلاة الفضلى حتى غابت الشمس. قال يوم الخندق، الخندق كما مر أخدود حفره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، أحاط بشمالي المدينة النبوية من الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية، حيث كانت جموع العدو تحاصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي عليه العلماء من أهل السنة أنهم لا يقولون المدينة المنورة، وإنما يقولون المدينة النبوية. وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى، الوسطى مؤنث أوسط، وأوسط الشيء خياره، ومن ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي خيارا مختارين. في لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو بيان للصلاة الوسطى، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها أي صلى العصر بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون، أي منعوه صلى الله عليه وسلم بسبب القتال، حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، شك من الراوي، أو حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فشغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمرابطة وحراسة المدينة، شغلوهم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، فلم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا بعد الغروب، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يملأ أجوافهم وقبورهم نارا جزاء ما آذوه وصحبه وشغلوهم عن صلاة العصر التي هي أفضل الصلوات، هي الصلاة الوسطى. العلماء اختلفوا في المراد بالوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذه الصلاة التي حث الله تبارك وتعالى على المحافظة عليها وهي الصلاة الوسطى، اختلف العلماء في تحديدها على أقوال كثيرة، ذكر الشوكاني 17 قولا وذكر أدلة كل قول، ولكن الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة وذهب إليه جمهور السلف والخلف أن المراد بها صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحجة، لأن الأدلة الصحيحة الصريحة كما في الأحاديث التي مر ذكرها، هذه الأدلة تدل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ثم بين كما في لفظ مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وكذلك شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ومع ذلك فالخلاف قائم بين أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى على 17 قولا، ولكل قول أدلته، ولكن لا تقوم هذه الأدلة بإزاء الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد ذهب لأجلها جمهور السلف والخلف إلى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، وما عدا هذا القول فهو ضعيف الدلالة ساقط الحد. يثور هنا إشكال، وهو في حديث علي رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلاها بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين حبسوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فغاية الشغل في حديث علي غروب الشمس، وفي حديث ابن مسعود اصفرارها أو احمرارها. فهنا إشكال، ما هو؟ في حديث علي رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فصلى العصر بين المغرب والعشاء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنهم حبسوه عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فغاية الشغل في حديث علي غروب الشمس حتى غربت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بين المغرب والعشاء. وغاية الشغل في حديث ابن مسعود اصفرار الشمس أو احمرارها. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي بين وقتي المغرب والعشاء. هذا ما في حديث علي رضي الله عنه. وأما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. فغاية الشغل عن الصلاة إلى احمرار الشمس أو اصفرارها، وغاية الشغل في حديث علي إلى غروب الشمس. كيف يجاب عن الإشكال الذي يبدو ظاهرا بين الحديثين؟ الجواب من وجهين: الأول أن يقال إن الشغل ليس في يوم واحد بل في يومين، فروى كل منهما ما لم يروه الثاني، وقد حاصر المشركون المدينة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة النبوية الخندق قرابة شهر، فلعل هذا وقع في يوم فنقله علي رضي الله عنه، ولعل الثاني وقع في يوم ثان فرواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيكون الشغل ليس في يوم واحد بل في يومين مختلفين، فروى كل من الراويين علي وابن مسعود ما لم يروه الثاني. هذا وجه. الوجه الثاني أن يقال إن انتهاء الشغل كان عند اصفرار الشمس أو احمرارها، والصلاة كانت بعد الغروب لانشغالهم قبل الغروب بالوضوء والتأهب للصلاة، فيكون الشغل قد وقع في يوم واحد، ولكن روى ابن مسعود طرفا من هذا وروى علي رضي الله تبارك وتعالى ما كان بعده، فشغل المشركون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إلى اصفرار الشمس أو احمرارها، وانشغل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبيل الغروب، وانشغل أصحابه بالوضوء والتأهب للصلاة حتى غربت الشمس. فهذا ما يمكن به الجمع بين الحديثين، حديث علي وحديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما. في الحديث أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم الأحزاب، يعني يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد الصلاة الوسطى وقال إنها صلاة العصر. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قبل هذا التحديد يرون أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. قال ابن الأثير: سميت الصلاة الوسطى لأنها أفضل الصلاة وأعظمها أجرا، ولذلك خصت بالمحافظة عليها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من ترك صلاة العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله، فقال: من ترك صلاة العصر في جماعة فكأنما وتر، فكأنما فقد أهله وماله، كالرجل يفقد الأهل والمال جميعا. من ترك صلاة العصر في جماعة فكأنما وتر أهله وماله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة العصر حبط عمله. فرغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة العصر، ورهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ترك العصر أو من ودعها في غير عذر ومن ترك صلاة الجماعة فيها. فنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضلها بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر في جماعة فكأنما وتر، أي فقد ورزئ في أهله وماله. وبين أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فصلاة العصر لها أجر عظيم، وهي أفضل الصلاة، وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله تبارك وتعالى بالذكر بعد التعميم: حافظوا على الصلوات. والصلوات يدخل فيها الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، ولكن الله تبارك وتعالى خصصها بعد التعميم، فقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها صلاة العصر كما روى ذلك علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد قال ذلك في يوم الأحزاب، والحديث في الصحيحين. في الحديث جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا محاصرين وكانوا مشغولين بأولئك المحاصرين للمدينة من الأحزاب الذين جاءوا بقضهم وقضيضهم وعدتهم وعتادهم يريدون استئصال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين واجتياح مدينة الإسلام، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخرت الصلاة عن وقتها كما في حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فصلاها بين المغرب والعشاء وقد غابت الشمس وخرج وقتها، وصلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء. لعل هذا قبل أن تشرع صلاة الخوف، فإنهم أمروا بعد ذلك بالصلاة رجالا وركبانا. قال القاضي عياض رحمه الله: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا. له يمكن أن يصلي صلاة الخوف ولا تخرج الصلاة عن وقتها، وهذا مما يدل على عظم الإتيان بالصلاة في وقتها، أن الله تبارك وتعالى لم يرخص في إخراجها عن وقتها ولا أن يؤتى بها في غير وقتها، حتى للمحارب، حتى للمجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، فشرع الله تبارك وتعالى صلاة الخوف. قال عياض رحمه الله: أخرها قصدا، وصلاة الخوف ناسخة لهذا، فلا تؤخر بعد. قال ابن حجر: هذا الأقرب. ولا سيما وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن ذلك كان قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فهذا التقييد مهم، وهذا الشرح من علمائنا من أهل السنة لما كان من تأخير الصلاة في يوم الأحزاب، وأن ذلك كان قبل أن يشرع الله تبارك وتعالى للأمة صلاة الخوف، هذا مهم. في الحديث أن من ذهل عن الصلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها، من نسي الصلاة التي فرضها الله تبارك وتعالى عليه أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيح أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. في الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه خصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديثين ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي الحديث الثاني ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. ففي الحديث جواز الدعاء على الظالم بقدر ظلمه لأنه خصاص. قال العلماء في الحديث دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لا بد من النص الوارد. فابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى، ففيه دليل لمن قال إن الأحاديث لم تروى بالمعنى إلا أحاديث يسيرة، وأنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيعون ويحفظون، وكانت لهم ذواكر عظيمة، ذواكر صماء، فكانوا يسمعون الخطبة الطويلة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتحفظ لساعتها، لأن أقواما يشككون في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنها رويت كلها بالمعنى، ويردون ما في الصحيحين لقولهم ليس هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما من تصرف الرواه، وهذا قول شنيع ولا يثبت عند التحقيق، لأنه إذا كان العرب يحفظون الأشعار ويحفظون الخطب الطويلة حتى في الجاهلية تكون طويلة جدا ومع ذلك يحفظونها لأول سماع، وما كانوا يقيدون ولا يدونون، إذا كانوا يحرصون على حفظ تلك الأشعار وتلك الآثار من الخطباء والمتكلمين من أهل الجاهلية، إذا كانوا كذلك فكيف بكلام النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم كانت الكتابة أيضا قائمة كما في بحث كتابة الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمما يدلنا على أن الحديث كان يروى بلفظه أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله، فتردد هل قال ملأ الله أو حشى الله، والمعنى واحد، ملأ الله وحشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، المعنى واحد، ومع ذلك هو حريص على تتبع لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما شك وتردد ذكر هذا وهذا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الحديث دليل على عدم رواية الحديث بالمعنى، بل لا بد من النص الوارد. فابن مسعود رضي الله عنه تردد بين قوله ملأ الله وحشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع اتحادهما في المعنى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، أو الصلاة يا رسول الله بالرفع والنصب، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد الناس والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يقطر ماء يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. هذا الحديث موضوعه في بيان حكم تأخير العشاء عن أول وقتها، وقد مر أن الأفضل أن يؤتى بالصلوات في أول الوقت ما عدا العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤخرها إلى آخر الوقت المختار إلى منتصف الليل، ويقول إنه لوقتها لولا أني لا أريد أن أشق عليكم، كما في هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعتم دخل في العتمة وهي ظلمة الليل. قال الأزهري: أرباب النعم في البادية يريحون الإبل حتى يعتموا، أي يدخلوا في عتمة الليل وهي ظلمته، والعتمة شدة ظلمة الليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي دخل في العتمة وهي ظلمة الليل، ويريد أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخر صلاة العشاء بعد ذهاب الشفق فصلاها في ظلمة الليل صلى الله عليه وآله وسلم. أعتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعشاء، أي بصلاة العشاء، أعتم بها، أخرها إلى العتمة وهي في ثلث الليل، صلاها في ظلمة الليل. فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، بالنصب على تقدير صل الصلاة يا رسول الله، أو قال الصلاة يا رسول الله بالرفع على تقدير حضرت الصلاة يا رسول الله. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذا القول، ثم أردفه بقوله رضي الله عنه: رقد النساء، أي نام النساء والصبيان، فذكر الضعفاء ومن يصيبهم الإعياء، وقرر أن النساء والصبيان رقدوا، فقال: رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه يقطر ماء، يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء حتى ذهب كثير من الليل، ورقد النساء والصبيان ممن ليس لهم طاقة ولا احتمال على طول الانتظار، فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: الصلاة يا رسول الله، أو قال: الصلاة يا رسول الله، فقد رقد النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته إلى المسجد ورأسه يقطر ماء من الاغتسال، وقال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا أن الأفضل في العشاء التأخير لولا المشقة التي تنال منتظري الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذه الساعة المتأخرة من الليل. وقد اختلف العلماء في صلاة العشاء، هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ فذهب إلى القول الأول وهو التقديم جماعة من العلماء، مستدلين بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التقديم، ولم يؤخرها صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أوقات قليلة لبيان الجواز أو للعذر، ولو كان تأخيرها أفضل لواظب عليه. وذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ولا شك أن هذا هو ما ينبغي أن يصار إليه، وهو أن الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر العشاء، أخرها مرة ومرة ومرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث. فذهب الجمهور إلى أن الأفضل التأخير، مستدلين بهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة. أما كونه لم يداوم على تأخيرها صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة على المأمومين، وقد أخرها ذات ليلة صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه لوقتها، لولا أن أشق على أمته. وكان أحيانا يؤخر الصلاة صلاة العشاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة جلوس منتظرينه صلى الله عليه وآله وسلم ليخرج إليهم من أجل أن يقيم المؤذن الصلاة حتى تخفق رؤوسهم حتى تضرب أذقانهم صدورهم وهم جلوس رضوان الله عليهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل صلاة العشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم مرة ومرة ومرة إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالأفضل في العشاء التأخير، ولكن يمنع من ذلك المشقة. فإذا خشي المشقة على المأمومين عجل كما مر في حديث، فإذا خشي عليهم أو إذا اجتمعوا فإنه يعجل بصلاة العشاء، وإذا تأخروا أجل ذلك وأخره. والأفضل في العشاء التأخير كما نص عليه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أصل للقاعدة المعروفة: المشقة تجلب التيسير. فالمشقة تسبب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة. ولما فقدت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما فقدت العقد رضي الله تبارك وتعالى عنها، جاء أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه إليها وقال لها: حبست الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدت العقد لم يأمر بالمسير ولم يكن ثمة ماء، وشرع الله تبارك وتعالى التيمم. ولذلك كانوا يقولون لعائشة: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فإنهم لما فقدوا الماء وقد منعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرحيل حتى يبحث عن عقد عائشة الذي فقد، فقدوا الماء، شرع الله تبارك وتعالى لهم التيمم. حينئذ لما فقدوا الماء، إن المشقة تجلب التيسير، فيسر الله تبارك وتعالى عليهم وشرع لهم التيمم ساعة إذ. لما بعثوا البعير وجدوا العقد تحته، فإنما كان أمرا قدريا قدره الله تبارك وتعالى من أجل أن يحبس الناس وأن لا يسيروا من مكانهم الذي كانوا فيه مع عدم وجدان الماء، من أجل أن ييسر الله تبارك وتعالى عليهم بشرع التيمم لهذه الأمة المرحومة. لما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير وهم يبحثون عنه. فالمشقة تجلب اليسر والسهولة في هذه الشريعة السمحة، ولكن لا يكون ذلك على حسب أهواء الناس، وإنما يكون ذلك بالضوابط الشرعية. فالشريعة مصالح كلها، الشريعة مصالح كلها، ولكن على حسب المصلحة الشرعية، لا يكون ذلك على حسب الأهواء، وإنما تكون المصلحة على مقتضى الكتاب والسنة. الشريعة في النهاية كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هي جلب المصالح ودرء المفاسد. الشريعة ما هي إلا جلب مصالح ودرء مفاسد، وأعلى المصالح الإيمان والتوحيد. فالشريعة لجلب المصالح، وأعلى المصالح التي تجلب الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيد الله جل وعلا، إلى غير ذلك مما قررته الشريعة. فالشريعة مصالح كلها، حتى إن الله تبارك وتعالى عندما ينهى عن أمر من الأمور كالسرقة مثلا، هذا فيه مصلحة لك، لأنه إذا كف يد الإنسان عن السرقة وما تبلغ يده أن تصنع شيئا، فقد كف أيدي الناس جميعا عن السرقة منه، فهذه مصلحة له أيضا، هي مصلحة للمسلمين. ولكن ما تبلغ يد السارق أن تصنع، ولكن كف في المقابل أيدي الناس جميعا عن السرقة منك، ولو سلطوا عليك ما بقي لك شيء. فالشريعة تحصيل المصالح، ولكن هي المصالح الشرعية. لأن كثيرا من الناس يقول إن الشريعة إنما جعلت ووضعت لتحصيل المصالح، ثم يخبط في المصلحة على حسب هواه فيما يراه هو مصلحة وهي مفسدة، لأنها تكون على ضد ما جاءت به الشريعة المعصومة المطهرة. الشريعة تحصيل مصالح، أعلى المصالح التوحيد، أعلى المصالح الإيمان، أعلى المصالح العبادات والمعاملات التي تضبط بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي درء مفاسد. وأعلى المفاسد الكفر، فالشريعة جلب المصالح في الدنيا، جلب المصالح وتحصيل المصالح في الدنيا وفي الآخرة أيضا، وأعلى المفاسد في الآخرة التي تدرأ النار والعياذ بالله، وأجل المصالح التي تحصل في الآخرة الجنة نسأل الله إياها، وهو البر الجواد الكريم. فإذا الشريعة إنما وضعت لتحصيل المصالح ولدرء المفاسد على هذا النحو، والمشقة تجلب التيسير، وهذا الحديث أصل لهذه القاعدة العظيمة المعروفة. في الحديث أنه قد يكون ارتكاب العمل المفضول أولى من الفاضل إذا اقترن به أحوال وملابسات، والعمل المفضول في الحديث هو صلاة العشاء على غير تأخير. العمل الفاضل أن تؤخر العشاء، ولكن أحاط بالتأخير ملابسات، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أخر العشاء، فذهب عمر يقول: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فعجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة، أو دلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه لولا المشقة لكانت هذه الصلاة في هذه الساعة، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفاضل، ومع ذلك أتى بالمفضول، وهو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم العشاء على هذا النحو، لأنه قد اقترن بالعمل الفاضل أحوال وملابسات يكون ارتكاب العمل المفضول فيها أولى من العمل الفاضل. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على بناء إبراهيم. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك هذا الغرض الكبير والهدف النبيل خشية على قلوب من هم حديث عهد بالدخول في الإسلام العظيم، لأنه ربما وقع في أنفسهم شيء، وربما وقع في قلوبهم ريب أو زيغ، يقولون تمكن من البيت فغير معالمه وفعل كذا، لأنهم لم تتمكن أقدامهم بعد في معرفة دين الله تبارك وتعالى وفي تحصيل العلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بشرك لنقضت الكعبة وجعلتها على بنيان إبراهيم، على قواعد إبراهيم عليه السلام، وجعلت لها بابين، وجعلت بابها لائطا بالأرض، لأنهم رفعوا الباب عندما أرادوا التمييز، فكانوا لما رفعوا الباب يكونون عنده، فمن أرادوا أن يدخل الكعبة أذنوا له، ومن لم يريدوا أن يدخلوه الكعبة دفعوه فوقع لقفاه. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه على أيام إبراهيم عليه السلام، ولكن منعه من ذلك ما رآه أولى، هو أنه خاف على قلوبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث بيان لكمال شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان لكمال رحمته بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لولا المشقة، لولا أن أشق على أمتي لا جعلت صلاة العشاء في هذا الوقت لا تتعداه، لا تكون قبله ولا بعده، ولكن النبي خشي المشقة على الأمة، فبأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث كون بعض النساء والصبيان يشهدون الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله رقد النساء والصبيان، يعني ممن كان حاضرا لشهود العشاء مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث صراحة عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لثقته بخلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك ذهب يقول: الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان، والنبي يعلم هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يبين لهم الوقت الأفضل في صلاة العشاء، وهو يعلم أن ذلك ربما أتى ببعض المشقة، لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يريد أن يبين الأمر. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في صراحته المعهودة رضي الله تبارك وتعالى عنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي أعلمه به، وهو واثق من خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يزجره ولن يعنفه ولن يقول له أعلم أنه قد وقع هذا الذي تقول ولكن أنت تجترئ، لا، حاش لله ما كان هكذا خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث دليل على تنبيه الأكابر لبعض الأمور لاحتمال الغفلة أو لتحصيل الفائدة، لم تقع غفلة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ولكن يؤخذ من الحديث في العموم أنه ينبه على الأكابر ما قد يقع منهم لاحتمال الغفلة، ولأنه لا معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ينبه على الأكابر لتحصيل الفائدة من أجل استجلاء وجه الحكمة. ففي الحديث دليل على تنبيه الأكابر لاحتمال غفلة أو لتحصيل فائدة. هذا الحديث يدل على أنه ليس في الشريعة حرج ولا مشقة، ولكن نفى الله تبارك وتعالى عن الشريعة الحرج كله وجعلها يسيرة ميسرة لمن هداه الله تبارك وتعالى وشرح صدره للإسلام واتباع سنة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.